إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
غمرات الموت لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر.
وهو ضمن سلسلة دروس تأملات قرآنية، وتأملاتنا هذه الليلة ستكون بعنوان غمرات الموت، وهذا العنوان مأخوذ من آية قرآنية من سورة الأنعام التي لا تزال تأملاتنا في آياتها. يقول الله عز وجل:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
هذه الآية الكريمة توضح مشهد مفزع مرعب للظالم لنفسه وللظالم لربه وللظالم لغيره الذي تجاوز حدود الله وانتهك محارم الله وضيع شريعة الله ثم حانت فرصة القبض عليه في محبس يقال له الموت، لا يستطيع أحد أن يثبت من قبضة الله عند الموت. ولو ترى يا محمد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو ترى يا محمد ولو ترى يا أي مسلم، لو ترى الظرف والمناسبة والمشهد المفزع للرجل الظالم وهو في لحظات الموت. الظالم الظلم ثلاث أقسام: ظلم العبد بربه وهو بأن يشرك به، قال عز وجل حكاية عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو في تعريفه اللغوي وضع الشيء في غير موضع، فالعبادة الموضع الشرعي لها أن تكون لله لأنه المعبود بحق وهو الذي يستحق العبادة لأنه هو الخالق، وما دام هو الخالق لوحده فيجب أن يكون هو المعبود لوحده، فإذا قدمت عبادة لغير الله كان هذا ظلم لأنه وضع للشيء في غير موضع. ولهذا يقول لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك ثلاثة أقسام باختصار: شرك أكبر مخرج من الملة مخلد لصاحبه في النار، يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو صلى ولو صام ولو تصدق ولو حج ولو عمل عملا كالجبال لكنه أشرك، قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو تعريف الشرك الأكبر أن تصرف نوعا من أنواع العبادة مما لا يصرف إلا لله تصرفه لغير الله، مثل الدعاء. الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الصحيح الدعاء هو خل العبادة، فلا يدعى إلا الله. لا تدعو نبي ولا تدعو ولي ولا تدعو صالح ولا تدعو ملك ولا تدعو جن ولا تدعو إنسي، ولا تدعو إلا الله. يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء، ولهذا يصرف بعض الناس الآن الدعاء لغير الله وهو لا يدري. يقول: يا نبي مدد، يا نبي، يا ولي، يا جني. وبعض الألفاظ الآن الشائعة على بعض الألسنة الجهلة يقول: خذوه، يا عباري، يا جن. يقول: هذه لهجة، لهجة لكنها سكية. إذا اعتقدها صاحبها وتوجه بالدعاء إلى غير الله أشرك بالله ولم ينتفع مع ذلك بعباده. الدعاء، النذر، النذر يجب أن لا ننذر إلا لله. الذبح لغير الله شرك. الطواف بالقبور ما في الطواف إلا بيت الله، من طاف بقبر أو بضريح أو بأي شيء، الطواف عبادة. وإذا طيف بهذا القبر عبد من غير الله، أجل شرك. التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخشوع، الخضوع، الاستعانة، الاستغاثة، كل هذه أنواع العبادة ما تترك إلا لمن؟ لله وحده. فمن صرفها لغير الله فقد كفر. الشرك الثاني شرك أصغر، لا يخرج من الملة ولكنه أكبر من أكبر الكبائر، وإذا استمر عليه الإنسان نقله إلى الأكبر. ما يبعد صغير، ما في صغير دائم. هل رأيت إنسان يعيش صغير دائم؟ لا. حتى الذنوب، الذنوب اللي صغار تروها مع الزمن مش كبير، كبار. يقول: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يسير كبيرة، إن الصغيرة وإن تقادم أهله عند الإله مفطر تصغيرا. الشرك الأصغر مثل الرياء، وهو أن يعمل الإنسان عملا لله عقلا لكن يدخل عليه تأثيرات من أجل الناس. يعني واحد دخل المسجد هو ما جاء يصلي إلا لله، ما عندنا شيء أنه ما جاء يصلي لله، لكن لما جاء يصلي وطالع كده وإذا فيه واحد يشوفه وله عنده مصلحة تضبط الصلاة علشان يشوفه، لا يقول: والله لا ما شاء الله هذا الصلاة عندنا. فأصل العمل لله، لكن خالطه بعمل بغير الله فهو شرك، لكنه أفضل. أما إذا قصد الإنسان بالعمل أصلا غير الله فهو شرك أفضل، مثل الحلف بغير الله. الحلف بغير الله مثل الذي يحلف بالصلاة أو يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة أو يحلف بأي شيء من غير الله، هذا شرك أصغر. لكن يقول العلماء: إن قصد به التعظيم للمحلوف صار شرك أكبر. إذا كان يعرف أن لو حلف بالله يرى أنها يعني يمين بسيطة، لكن لو حلف بالصلاة يرى أنها أعظم. ولهذا عند كثير من الناس خاصة الجهل إذا أراد أن يقدم على قضية إما على ضيوف أو يبغى يأكد موضوع أو يبغى يعني يقول صدق ويحلف أنه لو حلف بالله يعرف أن الناس ما يصدقون فيطلق علشان يثبت للناس أنه صادق. هذا عدل عن الحلف بالله لتعظيم المحلوف الآخر وهو الطلاق. والناس لو حلف لهم بالله فجروه، وإذا حلف عليه بالطلاق خلاص يعرف. يعني لو يجي ضيوف وقال لهم: والله ما تروحوا، قال: جزاك الله خير، خرجوا وخلوا. لكن لو قال: صلاة ما تروحوا، اجعل يروحون ما يقعدون خلاص. يقول: لا تحرمون عيالك، لكن احرموه دينا. عرض عليهم وجه المرأة فأطاعوه، وعرض عليهم الله عز وجل فرفضوا. هذا ينقلب إلى شرك أكبر. الشرك الثالث وهو الشرك الخفي، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين درجة خفائه، وقال: أشرك بهذه الأمة أخفى من دميم النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الظلماء. وتصور نملة سوداء في ليلة ظلماء على صحراء ظلماء من يشوفها؟ الشرك أخفى منها, وهو قول العبد مالك إلا الله وليه, أنا متكل على الله عليه, ومثل هذه الألفاظ. ولهذا شرع رسول الله عليه وسلم لأمته وعلمهم دعاء يكبرون به مثل هذه الأمور, وهو قول العبد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الشرك الأول, الظلم. الظلم الثاني ظلم العبد لنفسه, وهذا يكون باقتحام محارم الله وترك أوامره. يقول الله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لما تنظر بالحرام من ظلم نفسك؟ ليه؟ لأنك سببت لنفسك عذابا بأن تمتلئ أذنك عينك هذه من جبل جهنم. عشان أنت طالب, أنت تتصور بنظرك للجزاء والحرام أنك يعني مبسوط, وهذا ظلم لنفسك. إذا استمعت إلى أغنية فقد ظلمت نفسك, لأنك سببت لنفسك بسماعك لهذه النغمة عذابا. من استمع إلى مغني أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المداه. إذا وقع البعيد بالزنا فقد ظلم نفسه, لأنه جرع على نفسه فاحشة وفضيحة تدمر في الدنيا والآخرة. ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في برد لا يحل له, ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها بالقبر نصف عذاب هذه الأمة. والذي نفس محمد بيده إن ريح بروج الزناه ليؤذي أهل النار, ويأتي الثاني يوم القيامة ويوقف بين يدي الله عز وجل فتسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله, فضيحة لا حول ولا قوة إلا بالله. أجل لما يدري البعيد ماذا يحصل له؟ ظلم لنفسه. لما تأكل حرام ربا رشوة مخدرات مثلا سرقة خيانة غش, من تظن انك ظلمت؟ تتصور ظلمت الناس؟ لا, ظلمت نفسك بسبب الحرام. ظلم حرام, كل المسلم على المسلم حرام, ولا يجوز ان تاخذ الدرهم ولا ريال ولا هللة على مسلم. كيف تاخذ الحرام؟ اجل ما ظلمته فقط, ظلمت نفسك. من ظلم العبد لنفسه ترك اوامر الله. لما يسمع الاذان وينام ولا يكون يصلي هذا ظالم لنفسه, لان الله دعا الى انقاذ نفسه وظلمها. الذي يحفظ القرآن ولا يقرأه ظالم لنفسه, لأنه فوت على نفسه أرباح طائلة من الحسنات لا يعلمها إلا الله. الذي لا يذكر الله في الصباح ولا في المساء ولا في سائر الأحوال ظالم لنفسه. الذي لا يدعو إلى الله ولا يهتم بأمر المسلمين ولا يهتم بهذا الدين ظالم لنفسه. أجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم له. والظلم الثالث ظلم العبد لغيره, وهذا من أشد أنواع الظلم. ان ثلاث دواوين, ديوان لا يغفره الله وهو الشرك, وديوان لا يتغادر منه شيء وهو هذا. لان حقوق عباد وحقوق العباد قائمه على المشاحه, وديوان يغفره الله اذا سامحه وهو الذي بينك وبين الله, لان حقوق الله قائمه على المسامحه واذا تبت تاب الله عليك. اما حقوق الناس لا, فظلم الغير ظلم, إما بهتك عرض أو بسرقة مال أو بإراقة دم أو بغيبة أو بعدوان أو بأي أنواع الظلم. والظلم قد حرمه الله, والحديث في مسلم في القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة, وخصوصا من لا يجد عليك ناصرا إلا الله, وهذا دائما هو الذي يظلم. أن الكبير ما حد يقدر يظلمه أصلا, يمكن حد يخلي حد يظلمه, لكن يقع الظلم دائما على الطبقات السفلى. العامل يظلمه سيده, يظلمه في عمل شاب، يظلمه في تحديد إيجار، يظلمه في تعامل، يظلمه في يعني احتقار وامتهان.
لا
هذا يصبر للظلم لكنه يرفع برقيات عليه في الليل يدعو عليه، والله عز وجل يفتح أبواب السماء لدعوة المظلوم. يقول عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح له أبواب السماء، تسري بليل لا تظلم من لا يجد عليك ناظر إلا الله. إنك إذا ظلمت واحد ضعيف ثم دعا عليك، دعا عليك قوي وأنت لا تستطيع أن تمتنع من الله. ظلم الزوجة، بعض الناس يمارس ضرب وظلم على زوجته في التعامل السيء، تجده طيب وخلوق ومبتسم ومنشرح مع الناس، فإذا دخل البيت غير المود، الابتسامة للناس والنكتة للناس والمزح للناس، لكن مع الزوجة النهر والقهر والشدة والتعامل والأوامر والتخلط والعنف. ليش؟ من قال الحد هذا دين؟ بعضهم يقول أبغى أبني شخصية، يقول المرأة ما تطمع فيه، إذا ضحكت لها وتطيب معها ركبت عليك، فأنا أبغى أظلي فوق دائما. من قال لك هذا الكلام؟ مو صحيح. الصحيح أن تكون طيبا معها كما قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب معها، كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والله بالقرآن يوصي الأمه ويقول: عاشروهن بالمعروف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة في مرض وفاته، يقول: الله الله الصلاة، وبعدين قالوا: ألا تتقوا الدنيا، ثم أمر بالنساء: قد استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. يعني المرأة مسكينة أسيرة، فيجب أن تحسن معاملتها وتحسن التعامل معها وتبتسم في وجهها وترفق بها، وأيضا في نفس الوقت تتحملها حتى لو تكلمت، لأنها لا تملك إلا الدفاع عن نفسها. هذا الكلام ليس بيدها شيء، بيدك أنت أن تطلق، وبيدك أن تضرب، وبيدك أن تهجر، وبيدك أن تتكلم، لكن هي ما تقدر تطلقك ولا تقدر تضربك ولا تقدر تهجرك، فإذا أنت أحرجت أصابها ويعني سخنتها مرة واحدة ودافعت عن نفسها بكلمة أسكت. لكن بعض الرجال لا، يبقى آخر كلمة له ويبقى تسكت فيه. ليه؟ ما يجلس عليك، ما يجلس. جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سلاطة لسان زوجته، فلما وقف بالباب وهدف بالباب وإلى ما يسمع زوجة أمير المؤمنين تتكلم على عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي تهابه الجن والإنس، الجن ما ينجو بطريقه والإنس تحتاج إلى فروس كراسي كسرى وقيصر، ولكن زوجته تتكلم عليه. فلما سمع رجل المرأة ويتكلم وعمر ساكت مشى، قال: خلاص ما عندي بحسب العمر. ففتح عمر الباب وإذا الرجل قد ولى فدعه، قال: ما لك؟ قال: ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال: لا عندك شيء؟ إيش تبغى؟ قال: جئت أشكو زوجتي عليك لأنها تتسلط علي بلسانها، فسمعت زوجتك تتسلط عليك أكثر من تسلط زوجتي علي، فسكت وقلت لي فيك قدوة. فقال له: تعال يا أخي. ثم قال له: ألا يكفي أنها صاهية طعامي ومربية ولدي وغاسلة ثوبي وقاضية حاجتي؟ من يسوي لك هذا الأربع عشرات؟ تربي ولدك وتغسل ثوبك وتطهي طعامك وتقضي حاجتك، تحملك في كل شيء، ما تحمل هذه الكلمة. إذا كانت كلمة أخرى ما تملك إلا هي، اخرج وارجع، ومن يوم ترجع ابتسم وهي تبتسم وانت تبتسم، خلاص راحت. لكن بعضهم يبعد جهر على شيء كلمة قالتها، وربما يصل الأمر به إلى الطلاق وإلى تشديد شمل الأسرة لسوء تصرفه ولرعونته في أخلاقه، ولأنه ظالم، ظالم يبغى كل شيء له ولا يبغى يعطي المرأة شيء. فظلم المرأة حرام، والمرأة التي تظلم من قبل زوجها ثم تدعو عليها، الله عز وجل ينتقم منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالظلم الغير هذا نوع من أنواع الظلم وهو حرام. هؤلاء الظالمون لهم وضع عند الموت في غمرات الموت، والله عز وجل كم تلك اللحظات غمرات، والعلماء يقولون معناها إن الآلام والمصائب والأحزان والشعور بالخوف والرعب والرهبة تغمر الإنسان غمرا فلا يستطيع أن يعرف شيء في تلك اللحظات، ولا يتصور العقل البشري بالدار آلام الإنسان في لحظات حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر سيد ولد آدم أفضل خلق الله ما سلم من السكرة، كان عند الموت يدخل يده في ركوة عنده ويمسح بها جبينه ويقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. إذا كان هذا خير خلق الله فكيف بك وبك وكيف بنا أيها الإخوان؟ ويقول العلماء إن آلام وسكرات وغمرات الموت لا تعلم إلا بطريقين، إما بطريق سمعي يعني شرعي جليل أو بطريق عقلي. قالوا أما العقل فمتعدد لأن ما في واحد مات وزاد ألم الموت ثم رجع وأخبر الناس بألم الموت، هذا كل واحد يقولها ولا يرجع مرة ذلك، ولكن قالوا يمكن عقلي عن طريق القيام. قالوا كيف؟ قالوا نبي ما معنى الموت أصلا؟ الموت هو مفارقة الروح وإيلاق الروح في كامل أجزاء الجسد، فيحصل الإنسان بألم. طيب إذا أخذت السكين وقطعت في إصبعك قطعة بالسكين، أو أخذت إبرة وأخذت بها جلدة، أو أخذت قطعة نار أو عود ثقاب وأشعلت بها إصبعك، ماذا يحصل؟ يحصل ألم. ليش؟ لأن الروح أوذيت في هذا الجسد ويترتب على هذا الألم. فإذا أوذيت الروح نوم الأصبع في كل جزئية في كل شعرة في كل بشرة في كل عظم في كل قطرة دم في كل خلية من خلايا جسدك الروح تنزع منها، كيف يكون الألم؟ لا يتصوره العقل. الآن لما آخذ 10 إبر وأدقها في ظهر واحد 10 إبر سواء ألمها مثل ألم إبرة ولا 10 مرات؟ 10 إبر. فإذا أخذت 100 إبرة كيف يكون ألمها؟ 100 مرة للإبرة. فإذا أخذت 1000 إبرة من الجسم كله هذه مثل الموت، لما تخرج الروح من كل شعرة ومن كل بشر ومن كل غدر ومن كل عظم ومن كل مفصل ومن كل قطرة دم، ولهذا تنزع الروح، وهذا يجده البر والفاجر سواء طيب ولا بطال مؤمن ولا كذا لازم يجد ألم سكرة الموت. لأنك الآن لو جيت إلى مسلم طيب بر جيد متقي واحد فاجر خبيث ودقيت هذا الإبرة وهذا الإبرة ألا يجدر الألم كلهم سواء؟ سيجد الألم هذا الطيب وهذا يجد الطيب سواء. ففي الحياة الآلام يعني تقع على الطيب والبطال سواء، لكن المؤمن يخفف عنه يخفف عنه وتخرج روحه كما جاء في الحديث بسهولة. الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث طويل طويل. قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا المؤمن ويقبل من الآخرة نزلت ملائكة من الجنة معها مسلوخ من الجنة وحنوخ من الجنة وكفل من الجنة، فيجلسون له على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان إلى رب غير غضبان. قال فتخرج روح تخرج بلطف كما تخرج الخطرة من فم القرد. الله عز وجل يجمع الروح وتخرج مرة واحدة، هذه سكرة الموت لها أبد بعد، لكن قدير فلا يدعوها بيده طرف عين حتى يأخذوها بذلك الحنوط والكفن ويصعدون بها إلى السماء، ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض إلى آخر الحديث. قال: وأما العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزلت جاءت ملائكة من النار معها مشوح من النار وكفن من النار، فيجلسون له مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى لعنة الله، لعنة إلى عذاب من الله وغضب. قال: فتتفرق تجرد الروح، فدام دعاها الى غضب والى لعنة الزيد، قال: فتتفرق وتتشبث جمع الاجزاء من كل اجزاء الجسم. قال: ثم يجذبها، وشبه الجسد كما يجبل السفود من الصوف المبلول، سفود الحديدة ذات الشعب المتطرفة، دخلها في صوف الصوف مبلول او القطر المبلول، ثم طلعها كالسيدين مزعة وشلعة من كل جهة. كذلك هو تخرج من جسد سرية الحاسق والكافر على هذا الوقت، فلا يدعوها بيدي طرف عين حتى يأخذوها ويضعوها بذلك المسوح من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء، ولها ريح كأنثى ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض. ثم في السماء طبعا الروح الطيبة تفتح لها أبواب السماء، والروح الخبيثة تغلق أبواب السماء وترمى إلى النار، كما جاء في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذا دخل البعير في خرق الإبرة دخله الجنة، علقوا على المسلمين، يعني ما هم يكونون هذه أيها الإخوة هي مختصرة من قضية غمرة الموت من الدليل العقلي. أما الدليل السمعي الشرعي فقد جاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في ساعة الاحتضار: إن للموت لسكرة. فدل هذا الكلام على أن هناك آلام لم يسلم منها حتى خير خلق الله وأفضل من عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام تعرض لها هو صلى الله عليه وسلم فنحن سنكون عرضة لها من باب أولى. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخفف عنا وعن كل الحرام، وحتى نستعد لها سوف نناقش القضية بنوع من المساءلات والوقفات الجادة مع الناس. أخي المسلم، أنا وأنت ماذا تفعل لو جاءك الموت الآن؟ أنت تقابل الله والروح في تغررها وقد بلغت الحلقوم، فكيف يكون حالك؟ إنهم الآن يقفون عندك وبجوارك، هذا يبكي وذاك يصيح وذاك يتنوع وذاك يتألم، وبعد مرة ولحظة خرجت الروح وبدأوا يغفرونك، وفي الأكمام يضعونك، وفي القبر بعد أن صلوا عليك يتركونك، وبالحطى والطين يغطونك. فهل فكرت واستعجلت بهذا العمل؟ هذا الكلام لما يقول الناس كأنه على الناس، ما نحن لا نحن عن الموت لابد من الجروح، حتى بعد برجع الهلة وبرجع القصر وبرجع الغارة وبرجع الزرق أخر. لا، مو متأخر، ممكن يكون لليل، ممكن يكون بكرة، ممكن بعد سنة، وهم أنه بعد 10 سنوات، وهم أنه بعد 40 سنة، أليس ستموت؟ كل امرؤ وإن طالت سلامته يوما على آلة العزباء محمود. يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وعمل ما شئت فإنك ملاك. يغلقون عليك القبر بتراب، ويودعك الأهل والأحباب والأصحاب، وتواجه في القبر لوحدك السؤال والحساب: فأين الدنيا؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين المنصب؟ أين الجاه؟ أين الرصيد؟ لا شيء، ليس معك إلا العمل. ويأتيك منكر ونكير ملكاء السؤال ليسألانك ويشددانك. وطبعا إلى هنا لا تزال القضية صعبة، لأن الملائكة ما يجرون هؤلاء الذين في القبر منكر ونكير، ما يجرون ايش عندك؟ وهل أنت مؤمن أو فاجر؟ وهل أنت صالح أو فاجر أو كافر؟ ما يجرون. ولهذا يوجهونك السؤال بقوة وبعمق، من ربك؟ ولهذا جاء العلقان ملكان أزرقان ينتهرانه نهر. والإنسان ضعيف، إذا جيت تنهر تروح من حتى المعلومات وتتبدد منها الأفكار فينتهران الإنسان، لكن الله يثبت المؤمن. أسأل الله يعني وإياكم من المؤمنين ويثبتنا وإياكم بالقول الثالث إلى في الآخر. يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإلا لولا تثبيت الله والله لو عندك كل المعلومات إنها تضيع في ذيك اللحظات. ليه؟ لأن لحظات حرجة القبر وشدة واللحد وظلمة والملائكة ونهرتها، وأنت ما معك أحد، وعرفت أنه معك في الدنيا ولا عندك أحد، تضيع المعلومات من راسك. لكن الله يثبت فيمتهرانك ويشددان عليك بسؤالك. فهل يا ترى تجيب أم تتلعثم وينقفل عليك الجواب؟ وبعده ها هو الجود يمزق الأسنان ويأكل اللحم وينفر العظام، ولا يفتح على الميت مثال اليوم. الله أكبر، منظر عجيب. ينتفخ البطن وتسري الهوام والجدان وتنبعث الروائح، ويصبح الإنسان منظر لا يتصوره العقل. فأين لذاته؟ أين فراشه؟ أين شهواته؟ أين ملابسك اللي خرجك وشدتك؟ أين بخورك وعطرك؟ لا إله إلا الله. فأنت تخرج من قبرك يوم القيامة عاريا كما ولدت أمك. يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرل غير مفتونين. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني سواء عراة ما في ملابس ما في شيء، وهل توقتاه؟ قال الناس قد شغلهم أمر غير ذلك. مع الحين ذلك فتح الناس شاقفة أصبارهم تخرج عالية لتعرض على أول محطة من محطات الحساب وهي الميزان. ثم هل يثقل ميزانك أن يطيش؟ والموازين تثقل بالحسنات وتطيش بالسيئات. طارت طاعة الأعمال وجيت في الموقف الثاني وهو أخذ الكتب، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا، فسوف يصلى سعيرا ويدعو ثبورا. إنه كان في أهله مسرورا، كان مبسوط، إنه ظن أن يحور، ظن أن يموت ويرجع إلى الله. آخذ باليمين وآخذ بالشمال. فاسأل نفسك يا أخي ماذا تتوقع؟ هل تأخذ كتابك بيمينك أم تأخذه بشمالك؟ هل أنت تمشي باليمين الحين ولا باليسار؟ هل أنت تعكس حسين إلى الله أم تمشي مع الكون كله إلى الله؟ أنت تعرف هذه العين لها مسار إلى اليمين، وهو النظر في ملكوت الله، والنظر في كتاب الله، والنظر في مصالحك. وفيه مسار غلط اتجاه غلط عكسي وهو النظر فيما حرم الله. هذه الأرض لها مسار وهو سماع القرآن والذكر والعمل الصالح، ولها مسار غلط وهو سماع الغناء والغيبة والنميمة. هذا اللسان له مسار وهو ذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله، وله مسار غلط وهو الغيبة والنميمة والكذب واللعن والحدور والفجور. هذا الفرج له مسار وهو الحلال، وله مسار ثاني وهو الزنا واللواط والحرام وهكذا. فهذا تتوقع أن تأخذ في يمينك وانت تمشي في اليسار؟ لا، لا يمكن المغالطة، لأن الله لا يغالط. وجاءت المحطة الثالثة، الصراط أحر من الجمر، أدق من الشعر، أحد من السيف، أروع من الجعلة، والجنة هناك والنار تحته، وما في طريق إلا من عليه. يا ترى هل تتجاوز أم تسقط؟ وعلى أي شيء تتجاوز؟ ما هي وسيلة العبور؟ كبري، طائرة، سيارة، قدم؟ لا، إنها وسيلة واحدة، العمل. إذا عندك عمل تعبر، ما في عمل تسقط. والناس يتجاوزون الصراط بناء على أعمالهم، ويتفاوتون بالسرعة بتفاوت مراتبهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: منكم من يمر كلمح البصر، ومنكم من يمر كالبرق، ومنكم من يمر كأجاود الخيل، ومنكم من يمر كأجاود الركاب، ومنكم من يمر كشد الرجل مثل الرجل المدرك، ومنكم من يمشي، ومنكم من يمشي خطوة ويحضر الثانية، ومنكم من يضع قدمه على الصراط والثانية في النار. ما يمشي خطوة واحدة على الصراط، لأنه ما مشى خطوة واحدة في طريق الله. واللي يمشي في طريق الطاعة وفي طريق الله يمشي طوال هناك. رؤيا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه من السلف الصالح، رؤيا بعد وفاته قيل له: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي الأولى على الصراط والثانية في الجنة. ما أفضل عمل صالح رحمة الله تعالى عليه. حتما وحقا وصدقا ستواجه هذه الأحوال، وستقف بين يدي الله، وستسأل عن أعمالك صغيرة وكبيرة، دقيقة وجليلة. فهل أحضرت للسؤال جوابا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ أخي بالله، إن الله لم يخلقنا عبث حتى نعيش فترة العمر في عبث، ولم يخلقنا الله عز وجل همل حتى نعيش عيشة الهمل. لقد حدد الله عز وجل الغاية من خلقنا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين لنا المنهج وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: تكفل الله لمن اتبع القرآن وهو الهدى أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لكن قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي عن هداي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
هذا هو المنهج، هدى تمشي عليه، لا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة، تعرض عنه تضل في الدنيا وتعذب وتشقى الشقاء الذي ليس معناه سعادة. فيا من تريد الحياة الطيبة وتريد حسن المآل والمقام في الآخرة، يقول الله لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. هل قمت بواجب العبودية؟ أنت عبد، والله خلقك للعبادة. هل أصبحت اهتمامات الدين، أم أن اهتمامات الناس محصورة في الطعام والشراب والسهر والعبث، اهتمامات محصورة في شهوات النفوس ومتع الخروج وملذات الأجساد، وتجد أفكار الناس في هذا: إيش اليوم؟ فين نسهر؟ قلنا أي ماذا نرى؟ وماذا نشرب؟ وفين نتمشى؟ وش نتغدى؟ وش نتعشى؟ وفين نروح؟ لكن ماذا نقرأ من كلام الله؟ كم نصلي؟ كم نذكر الله؟ كم ندعو إلى الله؟ كم نفكر في الجنة؟ كم نفكر في النار؟ كم نستعد للقبر؟ كم نعرف هذه الحياة؟ هذه الموجودة قليل عند كريم قليل من الناس. إنما الجل من الناس اهتماماته دنيا. هل آمنوا هؤلاء بالقبر وعذاب القبر وغمرات الموت؟ لا. فتذهب الأيام وتكتب الآثام، ويبكي الإنسان بكاء لكن لا ينفع البكاء ولا ينفع الملام. يا أسفا لك أخي إذا جاءك الموت ولم تتب، ويا حسرة لك إذا دعيت إلى التوبة ولم تجب. اسمع إلى هذا الموت وهذه القصة وتدبر ما فيها من عبرة. كانت امرأة جميلة لها جمال بارع، أمرها قوم وأغروها بذلك أن تتعرض لعابد الله من عباد الله ومن عباد الله الصالحين اسمه الربيع بن حسين. وكان هذا معروف بجماله، كان جميلا أشد ما يكون الجمال، حتى إن المرأة إذا نظرت إليه لا تستطيع أن تتلذذ. وقيل عنه أنه كان يغطي على الجزء الموجه ثلاث من النساء، ولكن كان مع هذا من أعظم عباد الله خوفا لله الله. فقام مجموعة من الحجاج ودعوا امرأة وقالوا لها: إن فعلت وصرفت الربيع فلك 1000 درهم. كانت عزيزة بدون 1000، لأنها على جانب كثير من الإغراء والجمال، وطمعت في 1000 وأرادت أن تكتمه وأن ينحرف عن طريق ربه. ولبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه من الطيب، وانتظرت الربيع حتى خرج من المسجد بعد صلاة العشاء وهو راجع إلى بيته، واختفت في مكان لا يراها فيه أحد حتى تهيئ المكان الذي يستطيع أن يسكن وأن يضع، لأن إذا رآها الناس لم يستحق، لكن أريد أن تخلو به ويكون إذا خلت فيه فيه واحد ثالث وهو الشيطان، فتستعين بالشيطان حتى تقهى هذا الرجل الصالح.
لطفا اقلب الشريط.